شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله نقف مع موضوع جديد من مواضيع آيات الأحكام يتعلق بعدة الوفاة أو بعدة المتوفى عنها. موضوع هذا الدرس اليوم إن شاء الله يتناول من خلال دراسة الآية، وهي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. تفسير المفردات: والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يموتون ويقبضون، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وأصل التوفي هو أخذ الشيء وافيا كاملا، فكأن المتوفى قد استوفى عمره ورزقه. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون أي يتركون، وهذا الفعل لا يستعمل إلا في المضارع والأمر، ولا يستعمل في الماضي ولا في المصدر، ومثله أيضا يدع أيضا لا ماضي لها ولا مصدر لها، وإنما تستعمل في الأمر والمضارع، يقال يدع ودعه وذر ويذر وهكذا. أزواج، الأزواج هنا بمعنى النساء، والعرب تسمي الرجل زوجا وامرأته زوجا أيضا له، وربما ألحقوا بها الهاء فقالوا زوجه، وهو خلاف الأفصح. يتربصن، التربص هو الانتظار، ومنه قوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وكان المراد هنا انتظرنا حتى انقضاء العدة التي هي 24 وعشرة. بلغنا أجلهن، الأجل هو المدة المضروبة للشيء، ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل، قال تعالى: فإذا جاء أجلهم، والمراد هنا انقضاء العدة. خبير، الخبير هو العالم بالأمور خفيها وجليها الذي لا تخفى عليه خافية. المعنى الإجمالي للآيات أن الله تعالى جل ثناؤه يقول ما معناه: الذين يموتون من رجالكم ويتركون أزواجهم بعد الموت، على هؤلاء الزوجات أن ينتظرن بأنفسهن 24 وعشرة وعشرة أيام يمكثن في العدة، فلا تتعرض المرأة في ذلك الوقت للخطاب، ولا تتزين ولا تتطيب، ولا تخرج من بيت زوجها ما دامت في العدة. فإذا انقضت العدة فلا جناح ولا إثم عليكم أيها الأولياء في تركهن أو تركها أن تتزوج وأن تفعل ما أباحه لها الشرع من الزينة والتطيب، والله عليم بأعمالكم، خبير بأفعالكم، لا تخفى عليه خافية، فاتقوه وأطيعوه فيما أمركم به. ومنه مسألة العدة التي بين أيدينا. الأحكام الواردة في الآيات: الحكم الأول، هل الآية ناسخة لآية الاعتداد بالحول؟ ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقد كانت العدة حولا كاملة، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر. وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة على آية الاعتداد، إلا أنها آية الاعتداد بالحول، إلا أنها متأخرة في النزول، فإن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، بل هو توقيفي فتكون ناسخة. وذهب بعضهم إلى أنه ليس في الآية نسخ، وإنما هو نقصان من الحول كصلاة المسافر لما نقصت من 40 إلى 2، لم تكن نسخا وإنما كانت تخفيفا. قال القرطبي: وهذا غلط بين، لأنه إنما كان إنه إذا كان حكمها أن تعتد السنة ثم أزيل هذا ولزمتها العدة 24 وعشرة، فهذا هو النسخ وليست صلاة المسافر من هذا الباب. الحكم الثاني، ما هي عدة الحامل المتوفى عنها؟ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية قد خصصت قد خصصت العموم الواردة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا قول جمهور العلماء. وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل تعتد بأبعاد الأجلين، بمعنى أنها إذا كانت حاملا فوضعت الحمل ولم تنتهي مدة العدة 4 أشهر و10، تبقى معتدة حتى تنتهي المدة. وإذا انتهت المدة ولم تضع الحمل تنتظر حتى وضع الحمل، فإذا قعدت أبعد الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح. قال القرطبي: وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وهو في الصحيح. أدلة الجمهور على هذا القول، من أدلتهم العمل بقول الله تعالى: ولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن، فهي عامة في المطلقات المتوفى عنها زوجها، وقد جعل الله العدة فيها بوضع الحمل. من السنة حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفسها من نفاسها أي طهرت من دم النفاس، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناك حتى يمر عليك 24. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إذا بدا لي ذلك. قال ابن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة لما احتج به عليه، قال: ويصحح ذلك أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. الحكم الثالث: ما هو الإحداد وكم تحد المرأة على زوجها؟ الإحداد هو ترك الزينة والتطيب والخضاب والتعرض للخطاب وغير ذلك، هذا هو الإحداد. وهل تحد المرأة على غير زوجها؟ أوجبت شريعة الغراء أن تحد المرأة على زوجها المتوفى مدة العدة وهي 24، ويجوز لها أن تحد على قريبها الميت 3 أيام، ويحرم عليها وفوق ذلك، لما روي في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه الصفرة، فدهنت منه جارية مما مست بعارضيها، ما قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وعن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من زينة وتطيب، فيفيد تحريم ذلك في العدة، وهو استنباط حسن دقيق. وقال بعضهم: الإحداد يكون بالتربص عن الأزواج والنكاح خاصة، وهو ضعيف. الحكم الرابع: لماذا شرعت العدة؟ ذكر العلماء مشروعية العدة وجوها، أو لمشروعية العدة وجوها عديدة نجملها فيما يلي. أول شيء هو معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الإنساب بعضها ببعض. ثاني، للتعبد امتثالا لأمر الله عز وجل حيث أمر النساء المؤمنات بذلك. الثالث، إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة اعترافا بالفضل والجميل. السبب الآخر، تهيئة فرصة للزوجين في الطلاق لإعادة الحياة الزوجية عن طريق المراجعة. الحكمة الأخيرة التنويه بفخامة أمر النكاح، حيث لا يتم إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لأصبح بمنزلة لعب الصبيان يتمون ما ينفك في الساعة الموالية.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.